إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في ملف العراق اليومي الذي يعده ويقدمه لكم شهرزاد القاضي وفريال حسين وتخرجه هيلين مهران. وفي الملف، مجلس الأمن يقترب من اتخاذ قرار للاعتراف بمجلس الحكم العراقي. وقبل ذلك ندعوكم للاستماع إلى عرض لأهم الأنباء.
طابت أوقاتكم. قال وزير الخارجية التركية عبد الله قل أن بلاده ربما لن تقرر قبل منتصف أو أواخر أيلول القادم على الأقل ما إذا كانت ستوافق على طلب أمريكي بإرسال قوات حفظ سلام تركية إلى العراق. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير التركي قوله أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد بالضبط المهام التي تريدها من القوات التركية. وكانت واشنطن طلبت من أنقرة الإسراع بإرسال قواتها إلى العراق، لكن جل قال لصحيفة راديكال التركية اليومية أن الأمر يتوقف على الاقتراحات المعروضة، وأن القرار بهذا الشأن ربما يتخذ في أواسط أو نهاية أيلول القادم. لكنه لم يوضح ما إذا كان مثل هذا القرار سيكون بحاجة إلى مصادقة من البرلمان التركي أم لا. وكانت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة شهدت فتورا بعد رفض البرلمان التركي طلبا أمريكيا بفتح الحدود التركية مع العراق لدخول القوات الأمريكية خلال الحرب الأخيرة. نفى الرئيس الإيراني محمد خاتمي تقارير صحفية ذكرت أن إيران والولايات المتحدة أجرت اتصالات ثنائية بشأن مقايضة معتقلين من تنظيم القاعدة موجودين في إيران بعناصر من تنظيم مجاهدين خلق الإيراني المعارض المتمركزين في العراق منذ مرحلة النظام السابق. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الألمانية التي نسبت إلى الرئيس الإيراني قوله إن عناصر القاعدة يبغضون إيران بقدر بغضهم للولايات المتحدة. وعلى الخط الإيراني الأمريكي العراقي أيضا، أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية علي نقي خاموشي أعلن أن الغرفة حصلت على موافقة رسمية للدخول في عقود مشتركة مع الشركات الأمريكية والبريطانية العاملة في عملية إعادة البناء في العراق. وقال خاموشي أن الموافقة صدرت عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني معلنا عن تأسيس غرفة تجارة إيرانية عراقية لدعم نشاط رجال الأعمال الإيرانيين في العراق. تعرض أنبوب نفط قرب مدينة حديثة للتخريب اليوم الأربعاء حسب ما أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن شهود عيان. وقال سفيان علوان أحد العاملين في الدفاع المدني العراقي للوكالة أن انفجارا دوى صباح اليوم في خط الأنبوب النفطي أدى إلى تدمير جزء منه، واصفا ذلك بالعمل التخريبي. وقال المتحدث انه وزملائه في الدفاع المدني يقومون بحفر خندق للحيلولة دون وصول النفط المتسرب الى نهر حديثة احد روافد الفرات. ونقلت فرانس بريس عن شاهد عيان اخر قوله ان الانفجار وقع في نقطة تلاق لانابيب الغاز والنفط على بعد 5 كيلومترات غرب حديثة، وان النفط ما زال يتسرب الى مجرى النهر. من جانب آخر، قتل جندي أمريكي وجرح آخر في انفجار قنبلة بسيارتهما ليلة أمس على الطريق بين الدورة وتكريت. كما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن ناطق أمريكي قوله أن جنديا أمريكيا آخر قتل في منطقة التاجي وجرح آخران دون ذكر أي تفاصيل أخرى. منطقة التاجي شهدت أمس اندلاع حريق هائل في أنبوب للنفط في المنطقة، وتصاعدت سحب الدخان الأسود التي غطت سماء بغداد. وعلى صعيد الوضع الأمني أيضا، اعتقلت القوات الأمريكية أحد أفراد حماية الرئيس السابق صدام حسين وكذلك أحد كبار الضباط دون تحديد هوية المعتقلين اللذين اعتقلا في مدينة تكريت في إطار عملية بحث عن الرئيس العراقي السابق وباقي رموز نظامه. أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج أن القوات الأمريكية لن تغادر العراق قبل أن تعثر على أسلحة الدمار الشامل العراقية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عنه قوله سنجدها وأنا لدي ثقة كاملة بذلك. أضاف أرميتاج الذي كان يتحدث خلال زيارة لأستراليا أن الولايات المتحدة لن تظل في العراق أكثر مما يجب، لكنه أكد القول لن نخرج قبل أن نقضي على قدرات العراق على إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. أخيرا، أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن الدعوة ستوجه إلى العراق للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة في أثينا العام 2004. ونقلت وكالة فرانس بريس عن جاكوز روغ قوله أن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية المؤقتة حلت محل السابقة التي كان يرأسها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي السابق والمتهم بتعذيب اللاعبين. وكان 3 سباحين عراقيين شاركوا في بطولة العالم للسباحة التي أقيمت في برشلونة الشهر الماضي في أول مشاركة رياضية عراقية في مسابقات دولية منذ انتهاء الحرب وسقوط النظام. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. هذه تحية من سالم مشكور، وعودة إلى ملف العراق حيث تفاصيل هذه الأنباء وغيرها.
مستمعين الكرام، عودة ثانية وأهلا بكم مع ملف العراق اليومي، وفيه نستعرض مستجدات وتطورات عراقية ويتضمن العناوين التالية.
مجلس الأمن يقترب من اتخاذ قرار الاعتراف بمجلس الحكم العراقي.
القوات الأمريكية تلقي القبض على قائد سابق في الحرس الجمهوري.
سيداتي وسادتي، يتصاعد الاهتمام الدولي بمجلس الحكم العراقي، وقد تدارس أعضاء المجلس هذا الموقف يوم الثلاثاء. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أن الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقترب من الاتفاق على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يرحب بإنشاء مجلس الحكم الانتقالي الجديد في بغداد، ويقر رسميا بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق. وقال دبلوماسي لرويترز إنه يتوقع التصويت قبل نهاية الأسبوع، مضيفا أن خبراء من الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة التقوا لمناقشة الموضوع. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين في المجلس أنهم قريبون للغاية من اتفاق، وأن بعض العبارات ما زالت قيد النقاش، لكن الجميع يريدون أن يصدر قرار. وتكهن الدبلوماسي بأن يجري الاقتراع على المشروع هذا الأسبوع. وقد وافانا مراسلنا في باريس شاكر الجبوري بتقرير عن موقف الخارجية الفرنسية الذي رحب بفتح أبواب الحوار المباشر بين باريس ومجلس الحكم في العراق.
شكل ترحيب أحد الناطقين باسم الخارجية الفرنسية أمس بفتح أبواب الحوار المباشر بين باريس ومجلس الحكم في العراق شكل بداية مشجعة في إمكانية تعديل الحكومة الديغولية أولوياتها في العراق اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وتحديدا المتعلق منها بقضية التصويت الإيجابي على المشروع الأمريكي الجديد المعروض على مجلس الأمن الدولي. وتنقل الإذاعة عن هذا الناطق قوله: نحن نتحاور ونتناقش ميدانيا وبشكل مستمر وبما ينسجم، وترحيبنا المبكر بتشكيل مجلس الحكم في العراق بوصفه مؤسسة قائمة بشكل عملي، مشيرا إلى أن باريس لا زالت تعمل وفق ما يمليها عليها التزامها ببنود القرار الدولي 1483 بكل ما يخص تطورات الشأن العراقي التي يجب أن تلعب الأمم المتحدة دورا مركزيا في ترتيبها على أحسن وجه على حد قوله. وحسب معلومات الخارجية الفرنسية فإن بعثة باريس الدبلوماسية في بغداد بدأت منذ أسبوعين تقريبا مهمة التشاور مع قيادات في مجلس الحكم في العراق. نجم عنهم موافقة الحكومة الفرنسية على نية الأمم المتحدة إضفاء شرعية دولية من خلال الاعتراف رسميا بهذا المجلس، وبما يفتح الأبواب أمام استقبال بعثة دبلوماسية عراقية جديدة تأخذ على عاتقها إعادة محورة التقارب العراق الفرنسي عند أساسيات جديدة تنسجم مواقع الحال السياسي في العراق ما بعد صدام. ووفق نفس المعلومات فإن باريس أبرقت إلى ممثلتها في الأمم المتحدة جملة من التوجيهات الهادفة إلى عدم معرقلة المشروع الأمريكي من ناحية، وخلق الأجواء المناسبة لإصدار قرار جديد عن الأمم المتحدة يؤكد شرعية مجلس الحكم في العراق وتوسيع المشاركة الدولية في إعادة إعمار هذا البلد، والتي ستكون فيها دورنا مهما وإيجابيا على حد قول دبلوماسي فرنسي يصف العلاقات بين باريس ولندن وواشنطن هذه الأيام بأنها قد خرجت نهائيا من حالة الشك والتردد لتدخل باب التجانس في المواقف والخيارات على حد وصفه. فرنسا التي أبقت على أبواب بعثتها الدبلوماسية المفتوحة في بغداد لم تغلق شعبة رعاية المصالح العراقية في باريس، معرفة منها بأن أي جسر للتواصل المؤقت هو أحسن من كل قطيعة أو غياب مؤقت هو الآخر، وهو ما يفسر استعجالها الاعتراف بمجلس الحكم وبعد ذلك العودة إلى العراق من الباب الواسع عبر رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي هناك، والذي ستنتهي الخارجية الفرنسية من وضع أطرها النهائية بعد أسبوعين تقريبا بعد اختيار شخصية تعرف العراق جيدا لمهمة الإشراف على الشكل الجديد للعلاقات الفرنسية العراقية التي ومع واقع الحال غير الفاعل تماما لم تترك مناسبة إلا وعبرت عن قلقها من تأخر تحمل العراقيين لمسؤولياتهم في المشهد السياسي الجديد في بلادهم. لذلك ننتظر تشكيل حكومة عراقية ثابتة وبفارق الصبر لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مجمل العلاقات فيما بين بلدينا، حسب ما يقول نفس الدبلوماسي الفرنسي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ما زلنا نتابع في ملفنا لهذا اليوم تطورات الموقف من مجلس الحكم العراقي، حيث دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ووزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى العمل بسرعة لإصدار قرار. وفي الإطار ذاته نقلت رويترز عن الوزير باول قوله لقناة النيل التلفزيونية المصرية يوم الثلاثاء أنهم يعكفون على إعداد قرار، مضيفا أنه يأمل بأن يعرض على مجلس الأمن في اليومين القادمين. ولمزيد من التفاصيل أجرى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب لقاء مع السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للعلاقات الخارجية حول أثار عدم اعتراف العرب بالمجلس الانتقالي الحاكم في العراق. وقد أشار السفير شاكر إلى أن الممارسة العملية للمجلس سوف تدفع الدول العربية للتعاون والتعامل معه.
تتسع دائرة الجدل في كل يوم حول المجلس الانتقالي الحاكم في العراق في إطار الموقف العربي الرافض للاعتراف بالمجلس. حول هذا الموضوع التقينا مع السفير محمد شاكر رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الذي علق بقوله:
أنا أعتقد طبعا أنه سابق لعوانه يعني طبعا الاعتراف بهذا المجلس. أولا المجلس معين من قبل السلطة المحتلة، فلا بد الأول نطمئن إلى سير عمل هذا المجلس. في رأيي إنه سير عمل هذا المجلس والإنجازات اللي حققها للشعب العراقي حيث شكلها إيه، ونوعية الحكومة أو الوزراء اللي سيتم تعيينهم من قبل المجلس، وطبعا كله رهن بالإرادة الحرة للشعب العراقي في اختيار ممثليه. فأعتقد احنا في موقف حرج وصعب، لا شك انه يعني موضوع العراق وشعب العراق وأمن العراق يهمونا في المقام الأول، انما أعتقد انه يصعب علينا كدول عربية أن نسارع ونساند مجلسا تقرر إنشاؤه من قبل السلطة الحاكمة وبتشكيلة جديدة طبعا فروعي فيها تمثيل كافة الفئات الشعب العراقي. فطبعا أعتقد من سابق الأوان والحكم على لابد أنها نحكم على أداء المجلس وكيفية تصرفه في الأمور الصعبة وكيفية استجابته لمطالب الشعب العراقي نفسه. أعتقد حتى نتبين الطريق الذي يسير في هذا المجلس وكذلك الإسراع بالتحول الديمقراطي في العراق واختيار الشعب الممثلي واختياره لحكومته.
سعادة السفير، أعضاء المجلس الانتقالي الحالي في العراق يقولون أنه مجرد مجلس انتقالي، هذا من ناحية أخرى يعدون لإجراء انتخابات في منتصف العام المقبل 2004، وأيضا يقولون أن هناك إعداد لدستور جديد سوف يجري الاستفتاء عليه بين أبناء الشعب العراقي، ويرون أن هذه الأمور وهذه وجهة النظر يعني مخاوف عربية مبالغ فيها بعض الأحيان.
هو من حق طبعا، يعني انا شايف انه من حقنا جميعا ان نقلق لانه احتلال العراق بواسطة قوات اجنبية وادارة العراق حتى الان يمكن القول ان اللي بيدراها هي السلطة الحاكمة السلطة المحتلة. انما طبعا هناك شخصيات في هذا المجلس شخصيات معروفة بمواقفها القومية ومواقفها الشريفة في الماضي، منهم شخصيات لا شك أنها تحوز على ثقة الكثيرين من العرب بما فيهم مصر، وبعضهم أعتقد زار القاهرة أيضا.
يقول أعضاء المجلس أن المجلس يمثل الجميع في العراق، جميع القوى السياسية بدون استثناء، ولهذا يقولون أن هذه مخاوف عربية لا مبرر لها.
هي شيء جديد، يعني شيء جديد في العراق، وأظن التجربة هي اللي هتقنع الدول العربية بهذا المجلس وبناء على الأداء بتاعه. يعني الأداء هذا المجلس هو الذي سيحقق له المصداقية وسيحقق له تجاوب الدول العربية معه فيما بعد. إنما ما زال في أذهان القادة والرؤساء الدول العربية أن هذا المجلس معين من قبل سلطات الاحتلال، إنما قد يشفع له إذا كان أداؤه متميز وأداؤه لخدمة الشعب العراقي بالفعل، وعدم الخضوع لما تريده سلطات الاحتلال في كل شيء، وأن يكون له حرية إرادة مستقلة. إذا ثبت كل ذلك أعتقد أن الباب سيفتح للتعامل مع مثل هذا المجلس.
إلى ذلك، فقد أعلن متحدث رسمي باسم جامعة الدول العربية أن الجامعة لن تعترف بمجلس الحكم العراقي إلا في إطار دولي يتفق مع مواقف الأمم المتحدة والبنك الدولي والهيئات الدولية الأخرى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، سنواصل عرض مواد ملف العراق بعد هذا الفاصل الإعلاني، حيث اعتقلت القوات الأمريكية قائدا في الحرس الجمهوري السابق.
قضية في حوار، سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من قضايا الساعة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، اعتقلت القوات الأمريكية في العراق حارسا شخصيا سابق لصدام حسين وضابطا كبيرا في جيشه في غارة في تكريت، كما ألقت القبض على 12 شخصا من أسرة كانت تقدم الدعم لرئيس النظام المخلوع. ونقلت أسوشيتد بريس التي أوردت الخبر عن اللوتنانت كولونيل ستيف راسل إنهم كانوا يحاولون تقديم المساعدة لفلول النظام السابق من خلال تنظيم الهجمات أو بإخفاء أعضاء النظام السابق. وكان رئيس الإدارة المدنية في العراق بول بريمر أخبر الصحفيين يوم الثلاثاء أنه لا يتفق مع ما يقال بأن العراق يعيش في حالة فوضى، لأن معظم أنحاء البلاد تعيش في حالة سلام.
وقال بريمر إن المشكلة تكمن في هجمات تشنها مجموعات صغيرة تقاوم العراق الجديد في مناطق محدودة من البلاد، مضيفا أنهم سيعالجون الموضوع ويسيطرون على الموقف، وذلك من خلال قتلهم أو اعتقالهم على حد تعبيره. وقد أكد بريمر في مؤتمره الصحفي على التزام الولايات المتحدة بتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في العراق، مشددا على أن قدرات العراق ستستخدم لمصلحة العراقيين لا لغيرهم، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي وبناء مجتمع مدني يليق بمكانتهم. وقد وافانا مراسلنا في بغداد علي الياسي بتقرير عما جاء في المؤتمر الصحفي.
عقد السيد بول بريمر رئيس السلطة تحالف المؤقتة في العراق مؤتمرا صحفيا مساء أمس، أكد فيه التزام بلاده تجاه العراق في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم، مشددا على أن ثروات العراق ستستغل لمصلحة العراقيين لا لغيرهم، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي وبناء مجتمع مدني يليق بمكانتهم، وأن الخطوات الأولى قد اتخذت بهذا الشأن، مستشهدا بحرية الصحافة والرأي. فبإمكاننا الآن والكلام لبريمر قراءة الصحف وهي تهاجم وتنتقد نظام صدام وقوات التحالف وبول بريمر من دون أي خوف أو محاسبة، مؤكدا بذات الوقت أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعهدها بجعل العراق مثالا للديمقراطية تحتذي بحذوه سائر بلدان المنطقة. ثم تطرق بريمر إلى مشكلة الديون والتعويضات، موضحا بأن هذه المسألة من مسؤوليات مجلس الحكم الانتقالي، لكنه أكد موقف بلاده الداعم للمجلس بمطالبة الدول ذات الشأن بإسقاط جزء من الديون وجدولة المتبقي خلال السنوات اللاحقة مع إلغاء التعويضات، وذلك خلال مؤتمر الدول المانحة والذي من المؤمل انعقاده خلال شهر أيلول القادم. وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي وقعت في البصرة، أوضح بريمر بأنه اتخذ 5 خطوات بالتعاون مع محافظ البصرة كي لا تتكرر هذه الأحداث، والمتمثلة بتجديد الحراسة الأمنية على حقول ومصافي تكرير النفط في المنطقة، وتعزيز الشاحنات التي تقوم بنقل الوقود بدوريات من الشرطة لحراستها، وتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم لضمان ديمومة عملها وحماية شبكات نقل الطاقة الكهربائية، وأخيرا تعقب وملاحقة العصابات التي تقوم بتهريب النفط. وردا على سؤال توجهت به إذاعتنا عن نتائج التي أسفرت عنها التحقيقات فيما يتعلق بحادث تفجير السفارة الأردنية، وفيما إذا كان هنالك من آلية جديدة تم اتباعها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، أجاب قائلا أن نتائج التحقيقات حول هذا الحادث سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة المقبلة، وأن لديهم معلومات ودلائل تشير إلى الجهة التي كانت وراءه، وهي بلا شك جماعات إرهابية، موضحا بأن العراق شهد في الآونة الأخيرة دخول جماعات إرهابية داخل أراضيه، ومن بين تلك الجماعات عناصر من أنصار الإسلام، وأن قوات حالف شنت غارة على أحد المعسكرات التابعة لها في منطقة القائم وألقت القبض على بعض من تلك الجماعات، حيث دلت الوثائق والهويات على أنهم من جنسيات مختلفة، البعض منها من الدول المجاورة. الهدف من دخولهم للعراق هو تنفيذ عمليات إرهابية كانوا يخططون لها، مؤكدا أن قوات التحالف تتعامل بجدية تامة مع مثل هذه التهديدات. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، قتل جندي أمريكي وجرح 3 أشخاص في حادث سير وقع في مدينة الموصل، بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم الجيش الأمريكي يوم الأربعاء. وكانت الناقلة تحاول تجاوز سيارة للأجرة في منطقة تقع شمال شرق الموصل عندما وقع الحادث الذي تسبب في مقتل الجندي وإصابة جنديين ومترجم بجراح. Thank you.
يواجه 2 من الناشطين في حركة السلام الأمريكية غرامة مالية مقدارها 10,000 دولار لأنهم ذهبا إلى العراق كدروع بشرية ضد الحرب وخالفا قرارا بمنع السفر إلى العراق في تلك الفترة. ونقلت رويترز عن تيلر غريفن الناطق باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن على من يخرق الحظر الدولي أو الذي فرضته الأمم المتحدة أن يتوقع أن يطبق عليه القانون بشكل كامل وعادل. وفي السياق ذاته قال راين كلانسي من ويسكونسن وهو صاحب محل للتسجيلات وفيث فيبنيجر من فلوريدا أنهما استلما إنذارا لكنهما لا ينويان دفع المبلغ.
مستمعين الكرام، أسفر تحقيق عن طبيعة تصرف القوات الأمريكية عندما أطلقت دبابة النار على فندق فلسطين في بغداد أسفر عن تبرئة القوات باعتبار أن تصرفها كان دفاعا عن النفس. وأشارت رويترز إلى أن الحادث أدى في وقتها إلى مقتل مصور صحفي لوكالة رويترز وصحفي آخر. ونقلت الوكالة عن القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أن مجموعة من الجنود تعرضت إلى إطلاق نار وقد تلقت معلومات بأنها مراقبة من قبل فريق من الأعداء، لكن المتحدث العسكري وصف الحادث بأنه مؤسف ومأساوي وعبر عن مواساة الولايات المتحدة لأسر الذين قتلوا. وبعد فاصل إعلاني قصير سنعود إلى متابعة مواد ملف العراق لهذا اليوم، حيث أظهر استطلاع للرأي أن الأمريكيين يؤيدون سياسة الرئيس بوش بخصوص العراق.
يوم الجمعة من كل أسبوع موعدكم مع عرض لدراسات وبحوث استراتيجية بشأن العراق تصدر عن دور نشر ومراكز إقليمية ودولية في برنامج في دور الفكر والنشر. إعداد وتقديم أياد البيلاني.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أظهر استطلاع للرأي أن معظم الأمريكيين ما زالوا يؤيدون الرئيس جورج بوش في الحرب على العراق، لكنه أظهر تأييدا أقل في مجال دعم السياسة الداخلية. وتقول فرانس بريس أن الاستطلاع الذي نظمته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أظهر أن الغالبية أي 56% من الذين جرى استطلاع آرائهم يتفقون مع بوش في طريقة معالجته للوضع في العراق، وقال 60% أن الأمر كان يستحق شن الحرب. لكن الديمقراطيين كانوا منقسمين حول الوجود الأمريكي في العراق، فقد أيد 56% منهم مواصلة تعزيز القوات وعرب 39% عن عدم تأييدهم، بينما عبر 29% عن رفضهم التام.
مستمعين الكرام، في مدينة البصرة سعت القوات البريطانية إلى إعادة الهدوء بعد توتر شهدته المدينة قبل أيام بسبب انقطاع التيار الكهربائي وشحة وقود السيارات. وقد تم حديثا تشكيل غرفة للعمليات لمعالجة أزمة الكهرباء. مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي التقى رئيس غرفة العمليات الطارئة وعضو المجلس الاستشاري للمحافظة الذي أكد أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل.
مشاورات ولقاءات وجهود كثيرة تبذل في مدينة البصرة لحل أزمة الكهرباء التي باتت تقلق الجميع. آخر هذه الجهود تشكيل غرف عمليات طوارئ لمعالجة هذه الأزمة. إذاعة العراق الحر التقت الدكتور المهندس صالح إسماعيل نجم رئيس غرفة عمليات الطارئة وعضو المجلس الاستشاري لمحافظة البصرة الذي أكد لإذاعتنا أن هذه الأزمة في طريقها إلى الحل، وناشد المواطنين بضرورة التعاون والهدوء خدمة لمدينة البصرة.
بالحقيقة تم تشكيل مجموعة من غرف العمليات على رأسها وأهمها هي غرفة عمليات الكهرباء، فتشكلت برئاسة كممثل عن المحافظة واربع مهندسين من شركة الانتاج واربع مهندسين من شركة التوزيع وكذلك ممثلين الاحزاب في المنطقة واحد مدراء الشرطة من الكهرباء وممثل اخر من المحافظة. واهم الاعمال التي تقوم بها هذه الغرفة هو المراجعة اليومية واستلام كافة البيانات عن المحطات وعن واقع الكهرباء وكذلك عن واقع النفط والغاز المغذي لهذه المحطات.
منذ أكثر من 3 أيام تعيش البصرة حالة انقطاع تام للكهرباء. غطت ليلة أمس إمامة البصرة بظلام دامس وارتفاع درجات الحرارة. أين وصلتم في حل هذه المشكلة؟
هذه المشكلة على وشك أن تنحل جذريا. اللي ساهم بالانقطاعات المتواصلة هو الاعتداء المتواصل على الشبكات النافلة كأسلاك مدفونة، كيبلات مدفونة أو كأبراج هوائية. فتعرضت بعضها للقطع من تلك الأسلاك المدفونة وإلى الإطلاق الناري مما عطل المحطات بالكامل. نظرا لعدم وجود منظومات أوتوماتيكية لتسيطر على محطات التوليد الأربعة الموجودة في البصر.
غرفة العمليات الطارئة التي شكلتموها لمعالجة أزمة الكهرباء والبنزين، هل استعنتم بشركات أجنبية أو كادر أجنبي طارئ لإنجاز العمل بأسرع ما يمكن؟
كلا، جميع الجهود التي بذلت هي جهود فنية وطنية. على الرغم من وجود شحة كبيرة كما أشرنا في أكثر من مرة، وجود شحة كبيرة بالمواد الاحتياطية، فالبلد لم تدخل أي قطعة غيار والتي المفروض أن تستورد خلال 6 أشهر الأخيرة، بحيث هنالك شحة كبيرة مما جعل غرفة العمليات قلقة جدا بمصير الكهرباء في المستقبل القريب.
هل من نداء توجهونه لأهالي البصرة باعتباركم عضو مجلس الحكم المحلي ورئيس لجنة إعادة الإعمار لطمأنة الناس والتي لا زالت منفعلة بعض الشيء؟
نرجو من كافة المواطنين التعاون على المحافظة على مكونات الشبكة وعلى المحطات، وذلك بعدم الاعتداء على الشبكات والمحافظة على مكونات المنظومة. على الرغم أن المحافظة هيئة مجموعة من الشرطة تزيد عن 200 فرد لحماية هذه المحطات، ولاحظنا في الفترة الأخيرة والتي سببت انقطاعات في اليومين الأخيرين هو قدوم بعض المواطنين وإجبار منظومة السيطرة التي لديها توليد معين لربط منطقتهم، وهذا مما أدى إلى انطفاء المنظومة مرتين خلال 12 ساعة خلال البارحة.
كان معنا الدكتور المهندس صالح إسماعيل نجم، رئيس غرفة العمليات الطارئة وعضو المجلس الاستشاري في البصرة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
مستمعينا الكرام، كنتم مع ملف العراق اليومي، طابت أوقاتكم، وهذه تحيات المخرجة هيلين مهران. كنتم مستمعينا الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
عيونه وقلب عن سفر ومعلم، صد عيونه
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذه تحية طيبة من فريال حسين لمستمعينا في كل مكان، وأدعوكم الآن لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 13 من شهر آب. فأهلا بالجميع، بعد الاستعراض موعدكم مع جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأربعاء، أعداد وتقديم محمد علي كاظم. كما سألتقيكم مرة أخرى مع النوافذ المفتوحة في حلقة جديدة تقدم في نهاية الساعة الأولى، فانتظروها في حينها. خلال هذه الفترة سنتابع تقريرا حول مشروع قرار أمريكي بشأن حشد التأييد الدولي لمجلس الحكم الانتقالي، بالإضافة إلى تقارير من مراسلين في بعض المدن العراقية. فمن أربيل مثلا سنتابع تقريرا بشأن مؤتمر التعليم التقني الموحد في المعاهد التقنية في العراق، ومن السليمانية هناك تقرير بشأن زيارة المدير التنفيذي لمكتب برامج العراق لغرض متابعة برنامج النفط مقابل الغذاء، وهناك تقرير من بغداد حول التأثير السلبي لوسائل الإعلام، وتقرير آخر يتضمن عرضا لعناوين الصحف العراقية. أما زميل ناظم ياسين فعد حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي وتقدم في نهاية الساعة الثانية، وتتضمن مقابلتين حول مقومات الاستثمار في العراق ومقابلة بشأن تعزيز التعاون بين العراق وتركيا. كما يتضمن منهاج اليوم حلقة معادة من برنامج حقوق الإنسان وأخرى من البرنامج الرياضي. سألتقيكم اليوم في زيارة لإحدى المستشفيات التشيكية لنتعرف على الأطفال العراقيين الذين يتلقون علاجا خاصا فيها. بعدها نعود إلى تقارير المراسلين. فمن كركوك هناك تقريران، الأول حول تأسيس قوة لحفظ الأمن في المدينة، وتقرير عن السيارات المسروقة. أعزائي ستتابعون ضمن منهاج اليوم وكل يوم تقارير أخرى وعدة عروض للأنباء تأتيكم على مدار ساعات بثنا اليومي، مع تحياتي وتحيات المخرجة هيلين مهران. سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ تستمعون فيما يلي إلى جولة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعدت جولة ويقدمها محمد علي كاظم مع فريال حسين.
مستمعي الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على الشأن العراقي في الصحف العربية، ونبدأ لقاءنا الذي ترافقني به الزميلة فريال حسين بعرض سريع لبعض من عناوين الصحف الخليجية. فقد جاء في الراية القطرية
بيشمركة الطلباني تعتقل 50 من أنصار الإسلام،
وجاء في الخليج الإماراتية
تركيا ترجع قرارها بشأن إرسال قوات إلى العراق وسط تظاهرات غضب عنيفة رافضة،
ونقرأ في صحيفة الأيام البحرينية
احتجاجات العاطلين عن العمل في العراق تدخل أسبوعها الثاني.
ونبقى أيها الأصدقاء في الخليج، حيث أعد مراسلنا في الكويت سعد العجمي قراءة سريعة للشأن العراقي في الصحف السعودية والكويتية.
تقول صحيفة السياسة الكويتية في افتتاحيتها: أنصار الإسلام، جيش محمد، الشبان المسلمون، أسماء وعناوين خرجت علينا من المجهول المصطنع لتعطينا العلم والخبر بأن ثمة مقاومة عراقية مسلمة لما يسمى بالاحتلال الأمريكي، وأن هذه المقاومة المزعومة ستظل تواصل جهادها إلى أن يتم تحرير العراق، وأن رجال هذه المقاومة لا علاقة لهم بصدام حسين الحارب ولا بنظام حزب البعث الساقط، وإن المجاهدين إنما يجاهدون لإعلاء كلمة الله والفوز بالعراق أرضا يقومون فوقها دولتهم ويعلنون فيها قيام النظام الإسلامي. تتابع السياسة الكويتية، هذه آخر طبعة قدمتها لنا بعض الفضائيات عبر ما تسميه سبقا إعلاميا خاصا، يظهر فيها أنفار ملثمون ومرقطون يتمنطقون بالأسلحة ويتلون البيانات التقليدية المحشوة بأبيات من الشعر القديم والمكتوبة بروح الماضي وأزمنته الغابرة. تخلص السياسة الكويتية إلى القول: لقد مر على تحرير العراق 100 يوم، وهي مدة لا تكفي لإصلاح ما أفسدته 34 سنة من حكم صدام حسين المتسلط الاستبدادي، لكن ما تحقق في هذه الأيام 100 كان معجزة أمنية سرعان ما ستستكمل ذاتها وبلوغ منتهى الأمن والاستقرار، وساعتها سيشاهد الجميع ولادة الدولة النموذج في العراق، والتي لن يكون فيها إرهابيا إلا في باطن الأرض العراقية لا في ظهرها. وحول نفس الموضوع يقول عبد الفيفي في صحيفة الندوة السعودية: قد يقتنع المرء بأن العمليات الموجهة ضد القوات الأمريكية في العراق هي من باب عمل المقاومة المشروع، لكن استهداف السفارة الأردنية ووقوع عدد من الضحايا الأبرياء يجعل تلك الأعمال تندرج في قائمة الإرهاب للمقاومة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، ونبقى في الخليج لنقدم مطالعة لبعض الآراء والتعليقات. ففي الرأي القطري كتب الدكتور أحمد محمد دياب من السودان مقالا رأى فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى دفع الدول العربية للاعتراف بالوضع الراهن في العراق الذي لم تكن الدول العربية ولا الدول الأخرى ولا الشرعية الدولية طرفا فيه، لكي تصبح الدول العربية كما صرح بذلك أحمد ماهر وزير خارجية مصر طرفا في إضفاء الشرعية على احتلال العراق في الوقت الذي أصبح فيه مصير ومسؤولية الوضع في العراق في أيدي جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وليس في أيدي عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية.
صحيفة الخليج الإماراتية نشرت للكاتب عاطف الغمري مقالا حمل عنوان ستظل تجربة العراق درسا للمشغولين بالمستقبل العربي. رأى فيه أن تجربة انهيار نظام صدام حسين صارت وستظل موضوع المناقشة عند العرب، من رجل الشارع في أي بلد وأي بيت إلى النخبة المهمومة بما جرى وما يجري، وهي مهمومة لأسباب عدة، منها أن خطة الحرب على العراق لم تكن تستهدفه وحده حسب شهادات شخصيات أمريكية قريبة من مصادر المعلومات، أو أنها بحكم أنها من أصحاب الخبرة والمتابعة، بل كان الهدف أوسع مدى باتساع مساحة العالم العربي بكل دولة، وبأن يكون ما تم في العراق درسا يستخلصه العرب أجمعون، لافتا إلى قول بوش إن الهدف من الحرب إقامة عراق يكون نموذجا ومركز إلهام للمنطقة كلها ولمستقبلها. ومن هذه الأسباب أيضا بحسب الكاتب أن حرب العراق وحقيقة دوافعها كانت هما عربيا للرأي العام في كل المنطقة من قبل أن تقوم الحرب، ثم ما لحقها من احتلال أجنبي يستوطن أرضا عربية ويقيم لنفسه فيها وجودا وحكما وصياغة لمستقبل هذا الوطن ولتحركات هذا الوجود الأجنبي فيما يتجاوز حدود هذا الوطن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تقدم. نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج نصف شهري من إعداد باسل الوائلي.
اهلا اهلا اهلا، عدد جديد وليد من برنامج نوافذ مفتوحة، وانتو اهلا كتابة. وكالعادة حمام الزاجل جاءنا برسائلكم المنونة، فيها شعر ونثر وفكر وسياسة، وقد شارك في تحرير هذا العدد كل من السادة وليد احمد عبد الامير الشيخ ووليد الاسدي وخليل هماوندي وطاهر ابو حسن وعراقي صابر، بالاضافة الى 4 مستمعين من مصر رطبوا مزاج البرنامج بنكهة ضاحكة. أما الشعر فسيكون من نصيب الشاعر عبد الأمير الشيخ الذي زود البرنامج بقصيدة جميلة. والآن إلى حمامنا الزاجل وإلى دعواتنا له ليحط على نوافذنا المفتوحة لكل قلب طيب.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجلحك سلام،
ودى وحبابي بجلحك سلام،
عيونهم لامت غضت ببعادي، عيوني بغياب الحبايب ما تنام،
عيوني بغياب الحبايب ما تنام.
السلام
وانت وحبابي
السلام.
شعر شعر شعر، وين صار الشعر؟ صرخة احتجاج يطلقها المستمع وليد أحمد، لكنه احتجاج المحبين كما يقول. فالبرنامج ويعني طبعا نوافذ مفتوحة كان يستقبل بين حين وحين شذرات شعرية جميلة يكتبها بعض المستمعين، يرطب بها المزاج ويدعو الملحنين إلى تلحينها. والآن جف النبع أو كاد يجف، فهل توقف الإلهام بسبب غياب الأمن في بغداد رغم تحسنه وتعالي أصوات رصاص الزمر الصدامية، أم أنه صيف آب اللهاب الذي يجعل الدماغ تحت درجة حرارة 45 درجة مئوية يفور ويغلي في نافوخ الرأس؟ فلا شعر ولا أفكار، بل نار يا حبيبي نار كما يقول وليد.
أنا مشتاق وأحب بغدادي، وهتخذ مني لأحباب السلام يا حماس.
يا عزيزنا وليد، شكرا على هذا المزاج الناهض في هذا الصيف القاض، فلا بد من نسيمات تجعلنا نحس أن للصيف أيضا عبيرا رحيما. ولحسن الحظ في بريد نوافذ مفتوحة قصيدة غنائية، وعندما أقول غنائية فإني أعني أنها تصلح للتلحين والغناء، وقد نقلها لنا الحمام الزاجل من المستمع الشاعر عبد الأمير الشيخ، فشكرا وأهلا به. والآن إلى القصيدة الموعودة، وهي عن أحزان الوداع والتوديع. ولقد قال الشاعر ناظم حكمة في الوداع قولا جميلا، هو: لقد جربت كل الآلام فلم أجد ألما أشد من ألم الوداع. وهذا القول مقدمة للقصيدة الرقيقة التي بعث لنا بها المستمع عبد الأمير، والقصيدة تقول: صرنا بعيدين صرنا غريبين، لا وصلك لا أنت توصلني، عمر القضى توديع عمر البقى لا يضيع، بعيد المسافات لا وصلك لا انت توصلني، ليش انت ريل الليل ترحل بهالاحزان، مالك محطة وتقف مالك ابد عنوان.
منظل بعيدين منظل غريبين، لا وصلك لا انت توصلني،
تقدر تقلي ليش مستحش عيونك، بحرك ألم وحزان وشراعك ضمونك.
منظل بعيدين منظل غريبين، لا وصلك لا انت توصلني.
المستمع وليد الأسدي يفضل أن يكتب في السياسة ويدخل في صلب الموضوع قائلا: أنا مستغرب من الأمريكان، لماذا هم لا يضبطون الأمن عن طريق تسليم هذا الملف إلى العراقيين؟ لماذا لا يجدون حلولا سريعة للمسألة الاقتصادية؟ ألا يعرفون أن حل هاتين المسألتين بسرعة سيجعل العراقيين يقفون ضد أزلام صدام الذين يتعرضون بالأذى حتى إلى جنود الأمريكان؟ نفس الموضوع يطرق المستمع خليل هماوندي، اللي رأى هو الآخر أن الأمريكان يجهلون أو لا يعرفون سيكولوجية الموقف العراقي والاقتصادي، ولو سلموا الأمر كما يقول صديقنا خليل لو سلموا الأمر للبريطانيين لعالجوه بخبرتهم الطويلة. ويضيف صديقنا: أما إذا سلموا الأمر إلى العراقيين فسيكونوا قد توصلوا إلى قمة الحكمة، لأن دواء البعثيين والزمر الصدامية هم العراقيون أنفسهم، ثم أن أهل مكة أدرى بشعابها. وهذا المثل مهم ويجب أن يترجمه أحد إلى الأمريكيين. ويختتم المستمع خليل رسالته بالقول: أرجوكم، هل تستطيعون إيصال ما قلته وما ذكرته في رسالتي إلى السيد بريمر؟ ورفاقه؟ وهل تقولون له أن مثل هذا الإجراء سيمنع الدم العراقي بل والأمريكي من أن يسيح مجانا على يد المجرمين والمارقين؟ المستمع طاهر أبو حسين من الدنمارك فيسأل سؤال لا نستطيع الإجابة عليه إلا بجواب عام وربما غير شافي نظرا لغموضه، أعني غموض السؤال. والسؤال هو: ما علاقة نصير شمة بملجأ العمرية؟ يا عزيزنا طاهر، إذا كان لابد من جواب فهو من يعني نصير أقصد مؤلف مقطوعة موسيقية بهذا الاسم، وإذا أردت معرفة رأينا بالمقطوعة فقد سبقتنا أنت إلى هذا التقييم وقلت بالحرف الواحد القضية غنية عن التعريف، وأضفت أنها تعبر عن كارثة ستبقى تحكى على مر العصور شارحة بشاعة الظلم الصدامي.
وربما يعني فريال ممكن المستمع طاهر دي يسأل إن كانت للموسيقار نصير شمة إلى علاقة بملجأ العامري، يعني قصد إنه كان أحد ضحايا ملجأ العامري أو كان أحد أقربائه، بس يعني هو حسب ما أعرف ما له علاقة بملجأ العامري وإنما ألف مقطوعة موسيقية رائعة تحمل عنوان ملجأ العامري، وراح نقدم للمستمعين الكرام مقطوعة جزء من المقطوعات ملجأ العامري.
طبعا انت فاجأتني لان انا ما ادري انه موعدنا هذه المقطوعة
موجودة،
وطبعا حتى ايضا المستمعين يتعرفون ربما هناك الكثير من المستمعين ما سامعيها، واني هم والله وياكم ما سامعتها. تبنى هذه الإذاعة ومن أين تصدر؟ سؤال مهم من مستمع وقع باسم عراقي صابر، وحسب بريد الألكتروني فإن اسمه هو أياد، وأني أقول الأياد يا عزيزي لقد أجبنا على هذا السؤال مرارا بل وعلى مدى 4 سنوات وتاريخ تأسيس هذه الإذاعة، لكنك كما يبدو لا تتابع برامجنا كثيرا وإلا لا توصلت إلى جواب منذ فترة طويلة. مع ذلك في الإعادة إفادة كما يقول المثل، الجواب هو أن هذه الإذاعة أمريكية ويمولها الكونغرس الأمريكي، وهي تبث برامجها بلغات عدة منها اللغة العربية. ولك في النهاية تحية مني ومن المخرج ديار بامرني. نتوقف الآن مع مستمعينا من المصريين: ثامر إسماعيل من الهرم، مها إبراهيم من المنصورة، مي سعيد من مصر الجديدة، أسماء الشبراوي، وواضح أنهم كل يعني وهذا يفرحنا أنه توصلنا رسائل من ليس من العراقيين فقط بل أيضا من أخواننا في الدول العربية، وبعثونا نكات راح نختار منها طبعا مع الاعتذار فقط نكتة واحدة. طبعا مثل يعني هي معروفة وواضحة أنه نكتة مصرية: واحد مسطول وأحول اكتشف بعد 20 سنة أنه يصرف على عائلة جيرانه. ما رأيكم في أحول كهذا؟ شو تقول ديار؟
والله فرياش أقول لك يعني نكتة حلوة، وأعتقد أنه هذا الأحوال كان فاعل خير يعني هو ما يدري. بس عندي سؤال فريال.
شنو ديار؟
يعني صار مصير عائلته هو هذا الأحوال، يعني صار 20 سنة هو هذا الأحوال بيعطي فلوس الجيران حسب ما يقول، يعني معقولة أن أفراد عائلته كلهم كانوا مسؤولين وحول مثله، بعد ما يعرفون أنه خلال هاي 20 سنة أن الفلوس تذهب لجيرانهم؟
والله يبدو تساؤل معقول، لكن أنا هم عندي سؤال إلك.
قولي.
متى أعتقد أنه أنا وياك حولنا النكتة إلى قضية منطقية، أو خلينا نقول سويناها تراجيدية، وإحنا نعرف أنه جماعة المصريين هم اللي كاتبيننا ودا يكتبون البرنامجنا نوافذ مفتوحة، وإحنا يعني حتى يمكن بس ابتسمنا بس حتى ما ضحكنا.
لا بس هي نكتة حلوة كلش.
وجاءنا تنبيه مستعجل كما يقول المهندس حميد المنشأ وهو من السويد، ويقول الأخ حميد إلى المذيع المحترم فريال حسين: تحية عطرة، أرجو السماح لي بتنبيهكم أن البشارة بإذاعة الاف ام بطول 102.2 ودون ذكر الوحدة لا يعني شيء، على ما أعتقد أن العدد 102.2 هو التردد أو الذبذبة بالميجا هيرتز، أرجو التأكد من ذلك والتصحيح مع التقدير. المهندس حميد المنشأ. وصلنا هذا الفاكس يوم 8/8، وبعدين في إشارة أكو أنه يقول هذه أرسلها للمرة الثانية راجيا التصحيح المشار إليه أعلى القول الطول 102.4 هو كفر علمي يا ست فريال. يعني هو أي تصحيح لأي خطأ هو طبعا أنا أرحب به، والكفر العلمي اللي أنت قلته يا حميد هو مو أني سبب،
هو القسم الفني، هو
القسم الفني أنطوني الورقة وقريتها وسجلتها، وأني أشكرك على اهتمامك. وأعتقد أيضا يا حميد أن عدم ذكر الوحدة هو افتراض أن المستمع يعرفها، وأني أوعدك أنه راح أعيد تسجيل الإعلان مرة أخرى وعلى عيني وراسي.